أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى تكرر سنوي لذكرى 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه الطالب بشأره الإمام المهدي الحجة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يجعلنا ويمتن علينا بأن نكون من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. كان الكلام في مالكية العناوين أو الشخصيات الحقوقية والاعتبارية، وقد ذكرنا أن الارتكاز العقلائي قائم في تمليك العناوين على الاعتبار الناشئ عن الحاجة والرغبة، ولا يتقيد الأمر عنده بقيد في هذا المجال. طبعا لا نستطيع أن نجزم أن الارتكاز العقلائي قائم على كل ما بات يقول به الغرب والقانون الوضعي من وجود ذمة مالية مستقلة لهذه العناوين عن مالكيها الأشخاص الحقيقيين كما في الشركات. وعلى هذا الأساس فالميزان العقلائي كاف لتخريج أصل مملكية العناوين، حيث يكون هنالك داع عقلائي للاعتبار. أما ما ذهب إليه الغرب، وهذه نقطة مهمة يا أخوان، من فصل كامل للمالك العنواني أو الاعتباري عن المالك الحقيقي في موارد كون العناوين مملوكة لمالك أو أكثر اعتباري، كما في باب الذمة المالية، فهو أول الكلام ولا نستطيع أن نجعله منضويا تحت الارتكاز العقلائي. بل لا بد من حساب كل شيء بحسابه ونصابه. ذلك أنه من الواضح أن الذمة تحتاج إلى صاحب، وفي الارتكاز العقلائي لا يتصور كون صاحب الذمة عنوان اعتباري متمحض في الاعتبار، لأن الذمة مندكة بشخص صاحبها، والشخص المفترض في عالم الاعتبار لا قابلية له لأن يكون بحده صاحب ذمة، خصوصا وأن الذمة العنوان الوضعي هو مقدمة نوعا للعهدة للأحكام التكليفية المرتبطة بهذه الذمة، حتى في الذهنية العقلائية بمعزل عن شايعنا الأقدس. إذ العقلاء لا يجعلون الذمة لا يكون لها مفاعيل، ولو مفاعيل مستقبلة في الزمان فعلا غير مفعلة، كما في الصغير غير المميز الذي يبقى مستمرا في حالته إلى البلوغ الشرعي عند أهل الفقه الديني. جيد، هذه تفاصيل مو مهمة، لكن أن تفترض ذمة ليس معها عهدة أبدا لا معنى لهذا. وعلى هذا الأساس يتضح الخلل الواضح
فيما كان يتحدث عنه الشيخ مصطفى الزرق الذي بات علما في هذه الأبحاث عند السنة خصوصا على أساس الفقه الحنفي، والذي زعم في كتابه المدخل العام للفقه الإسلامي أو الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد له اسمين، في الجزء الثالث المختص بنظرية الالتزام، أن جميع ما ذكره الغرب والقانون المدني الوضعي من أحكام للعناوين الاعتبارية قابل للتخريج على ضوء فقهنا الإسلامي. ولا تستوحشوا من هذا الكلام، يقول، لأن ما لم يطرقه الفقه إنما لم يطرقه لأنه لم يكن،
كان من قبيل السلبة بدفع الموضوع، وإلا لو ابتلوا به لقالوا بمقالتهم من حيث المملكية والذمة. أما من حيث المملكية فلأن هنالك عناوين اعتبارية وكلية ملكها الشرع المقدس، فما فضل هذه العناوين على غيرها من العناوين الطاهرة؟ وأما من حيث الذمة فلدلالة حديث النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم، هذا يدل على الذمة الجمعية، فذمة الشركات هكذا. وأتحدث عن قضايا من القبيل وأطال الكلام، وأطال أيضا في مناقشته بعض الأساتذة من الأعاظم والمحققين، سيد الحائري في كتاب الفقه العقود، وهو من أساتذتنا وذوي الفضل علينا حفظه الله، بما لا داعي له، إذ هذا الكلام إنما يتمشى على رأي أهل الاستحسان والمقاييس، وإلا فإن وجود بعض النماذج في الشريعة الإسلامية لا يعني إمضاء الشريعة لكل عنوان اعتباري حصل. ثانيا، هذا لا يكفي لتخريج جميع الأحكام التي خرجوها على أساس ذلك، بحيث بات إفلاس الشركة التي أملكها ليس إفلاسا لي، وأنا غير مطالب أمام الدائنين على الشركة لمجرد أني سجلت الشركة باسم حقوقي خاص، مع أني المالك الوحيد للشركة. فمن أين يمكننا تخريج مثل هذه الأمور أيها الشيخ الزرقاء على أساس الفقه الإسلامي حتى الاستحساني والقياسي الذي تذهبون إليه؟ وأما حديث الذمة فإننا لا نتصور ذمة من دون مسؤولية، ولو مسؤولية شأنية. طفل له مسؤولية شأنية إذا كبر تصبح فعليا، أو مسؤولية ولائية مثل المجنون فيكون هذا في ذمته والمسؤول عنه وليه، أو قل ابتداء يثبت في ذمة وليه إذا كان له مال، ومثل ما يتلفه الحيوان يثبت مباشرة وابتداء بناء على الضمان أو في موارده في ذمة مالكه حيث يضمن. وإلا فمن أين له ولنا أن نخرج على ضوء الفقه الإسلامي لمجرد وجود عناوين عامة واعتبارية أو أشياء نملكها أو نقف عليها في هذه الموارد الموجودة في الفقه الإسلامي إمامي وغير إمامي، أن يخرج وجود ذمة مستقلة بحيث المسجد يقترض والمسجد يقرض
وإلى ما هنالك من عناوين، أين نظيره هذا في الفقه الإسلامي؟ المسجد نقف عليه، صحيح، المسجد نتبرع له، المسجد نبذل عليه في سبيل الله، أو حاصل الأوقاف المسبلة لله سبحانه وتعالى بعناوين عامة، أو الأوقاف على المساجد، يقف إنسان قطعة أرض يكون حاصلها للمسجد، لكن أن يكون للمسجد ذمة مالية فمن أين هذا؟ لا أدري. وإذا ما تصورنا وجود هكذا ذمة مالية فتكون الذمة ذمة وليه ومتوليه مش ذمته في الحقيقة. نعم الغرب أخرج أنظمة كاملة وجعل الشركة لها تأمينها الخاص مش تأمين صاحبها، والدولة صارت تتعوض عن الشركة فجعلوا للشركة ذمة مالية خاصة. طبعا بالدقة ما لازم نسميها ذمة مالية، حساب مالي خاص منفصل عن حسابات صاحبها. ثم لا أدري وإن كان هذا تحميل على الغرب، كيف يخرج جنابه إذا آمن بالنظرية الغربية، كيف يخرج جنابه الشراء والبيع مع ما يملكه الإنسان؟ إنه خير اخترعت أنا عنوان خاص، شركة كفاية سميتها، لأنه سم بالكفاية، وجعلت لها اسم مستقل وذمة مالية، هذا كافي لتصحيح أنا أشتري منها وأبيع، اسمه بيع هذا وشراء، سبدي لي سهلة القضية، ما فيها مشكلة، قولوا البيع باطل، فأنت عم تبدل أموالك ببعضها، ففي لا، في قوانين لهذا، لأن الشركة إذا فلست أو حصل فيها خلل معين، شركات الضمان تضمنها في الدولة، فأنا من حقي أن أقيم دعوة على شركتي. وطمن لي في ملعوب معين يقومون به ليضمن من الدولة ليأخذ. القضية أوسع مما نتصور يا فكيف يلقي الكلام على عواهنه ويقول كل هذا يخرش؟ وحق الكلام في هذا المجال إذا أردنا أن نمنهج البحث يا أخوان، طبعا يمكن التفصيل فيه كثيرا في ضمن خطوط. الخط الأول المطروح في المقام يا إخواني هو أننا نؤمن ابتداء بأن الارتكاز العقلائي قائم على مملكية العناوين الاعتبارية والأشياء الخارجية طبقا لميزان الحاجة والرغبة التي شرحناها في الدرس السابق، هذا مسلم. هذا الارتكاز مشى عليه الفقه الوضعي بلا محكومية لأي ضابطة غير الضابطة تنظيم الحاجات والرغبات بحسب القوانين، وارتبكوا بين فقه قديم وحديث وهوامش عند المقننين لأنهم يقننون بلا ضابطة فوق ضوابطهم. أما نحن فحتى يتحول الارتكاز المذكور أو السير المذكورة، ليش عم نعبر بالارتكاز؟ لأنه أوسع من السيرة الفعلية. حتى يتحول إلى نافذ بحسب موازيننا لابد وأن نثبت إمضاءه شرعا. والثابت في شرعنا مملكية مجموعة من العناوين والجهات بلا شك ولا ريب، إذ في شرعنا جهة الفقير تملك، جهة السادة تملك، عنوان الإمامة يملك، عنوان المسجد يملك، وهكذا توجد عناوين من هذا القبيل. لا شك أن العناوين الاعتبارية المتصورة أوسع بكثير من العناوين الاعتبارية التي وجدنا دليلا على مملكيتها. فهل كون هذه عناوين اعتبارية كتلك شبيهة بها أو نظيرة لها. يكفي للقول بمملكية هذه العناوين بالفعل لننتقل من الشأنية إلى الفعلية، أو من مقام الثبوت إلى مقام الإثبات، كما صنع بعض المحققين المعاصرين بالنسبة لمالكية الدولة الإسلامية أو الدولة الوضعية مطلقا ولو كانت غير إسلامية، كالشيخ المكارم مثلا في بحث مستقل. أم لا، لا يكفي، بل نحتاج إلى أن نبحث في كل عنوان بنفسه لنرى هل أن الشارع اخترع بديلا عنه أو سد باب الوصول إليه أساسا. أم هل ردع عنه أم لم يردع، لأن الارتكاز وحده لا يشرع، لا شك ولا غير أن الثاني هو الصحيح، ومن وقع في هكذا مغالطة فعليه هو أن يجيب عليها ويخرج منها. طبعا لا ينحصر الأمر بسماحته، بل يوجد كلمات لبعض الباحثين والمحققين أخرى في هذا المجال. فإذا أخذنا نموذج معاصر ومهم وهو مالكية الدولة، نجد أن الإسلام لا أقل في مدرستنا، في فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لم يترك مالا لتملكه الدولة بعنوان الدولة. كل مصادر المال ملكها طبقا لضوابط، فكل شيء في الكون من مقدرات طبيعية جعله ملك الإمام عليه السلام. غاية الأمر الإمام مع كون إمامته حيثية تقييدية، ومن هنا لا يقسم ميراثا على ورثته، بل ينطلق إلى الإمام، ينتقل إلى الإمام من بعده. وما يسمى الأنفال هي الثروات الطبيعية أساسا. شو باقي من الثروات الطبيعية بالله عليكم؟ وجعل ميزان أيضا للإحياء والحيازة والاستغلال، استغلال من الغلة هون، جيد، وأن من حاز ملك، فملك جميع الناس مسلمهم وكافرهم بالحيازة، وأن من أحيا أرضا ميتة فهي له، سواء كانت اللام لام الملك أو لام الاختصاص، هنا ليس محل بحث، وإن كان الظاهر أنها لام الاختصاص وليست لام التملك، بدليل أحكام أخرى دلت على ذلك، هي قرائن واضحة لأن اللام للاختصاص وليس للتملك، يعني يمتلك بالحقيقة نتاج ما فعله. وهذا بيترتب عليه أثار مهمة يا أخوان، إنه الاختصاص بمقدار ما اختص به، بواطنها ما اشتغل فيها هو حتى يملك شيء بواطن الأرض. لذلك ساعتها بتنقلب الآية، بيقول لك النفط في أرضه كيف بده يملك غيره، أصلا هو ما ملكه حتى نقول كيف بده يملك غيره، أو المياه الجوفية أو إلى آخره. وأيضا في السماء، خلافا للمقولة المشهورة عند الفقهاء أنه يملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فإذا أصل الملكية محل كلام، فالبيع والشراء بيكون كله لحق الاختصاص مش للرقبة. وهذا بيحللنا مشكلة كبيرة، انصافا هذا بحث في فقه الأراضي سفيناش نغوص فيه، بيحللنا مشكلة كبيرة، أن من ترك أرضه 3 سنين لم يعمرها استغناء عنها فللإمام أن يأخذها منه ويقبلها غيرها. ردوا بعض الفقهاء بحجة أنه خلاف قانون الملكية والناس مسلطون على أموالهم كذا، إذا حق اختصاص فليكن هذا أمد حق الاختصاص. أيضا الروايات التي قالت إذا عادت الأرض إلى الخراب لم تعد مالا له، هذا بحث على كل حال، مش في مقام الآن فتوى بس كركش حركش ماشي. طيب إذا جينا سوينا طريقة صبر وتقسيم للأموال، شفنا انه في شيء ملك لعموم المسلمين، في شيء ملك لعناوين خاصة مثل الزكاة والخمس والكفارات وكذا، شيء للفقراء، شيء لخصوص السادة، شيء إلى آخره. في شيء جعل من الأنفال، وأنا قلت سابقا أشرت له المعنى مباحات أولين، إحنا معنا كل مباحات ثانوية في طول تملك الإمام عليه السلام. طيب إذا كان هكذا، شو هو الشيء اللي باقي بعنوان مالكية الدولة يا أخوان؟ ولذلك بيت مال المسلمين بالمعنى الأخص هو الأمور المحصلة التي يملك عام للمسلمين فقط، يعني مثل الأراضي المحياة حال الفتح، وإلا البقية أموال خاصة، مثلا ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب من خاص للإمام، ما الدابة الفارهة والمأري والجارية الفارهة والدابة السريعة إلى آخره، والسلاح الملوك والحكام كمان للإمام. إسا إما الإمام وإما القائد الميداني، يعني هذا بحث فيه كما في كتاب الجهاد. طيب يبقى الباقي الغنائم المنقولة توزع المقاتلين. طيب الغنائم غير المنقولة حينئذ في إلى أحكام، شيء للعموم المسلمين، شيء أنفال، شيء ما أدقشه. طيب نجي لا أموال عامة فرضت ضرائب هذه إلى جهاتها المالكة، في شيء هو للإمام عليه السلام بخصوصه، مش لشخصه، ها للإمام بخصوصه، بمعنى أنها لشخصه لكن من حيث كونه إماما، وهذا الدليل اللي بقي الدليل الميراث، فلا يكون ورثة ليه؟ الذكر مثل حظ الأنثيين من ورثته، بل للإمام من بعده. لم يبقى شيء حتى تملكه الدولة يا أخوان. هذا يعني بطبيعة الحال إنه الارتكاز القائم على مملكية الدولة، وحتى بخير في شيء اسمه مملكية الدولة، السلطان الدكتاتور هو كان يملك كل شيء. قضية مالكية الدولة وشخصيتها المستقلة وكذا، هذا بحث حديث. فنجد أن الإسلام ابتكر منهج متكامل آخر في الحكم والحاكمية، وهو يحصل نفس النتيجة، خزينة الدولة صار اسمه بيت مال المسلمين بس إلى مصارف خاصة، كل عنوان له مصارف، يعني في نجيب الخمس وحطه بخزينة الدولة وأصرف منه كيف ما أشاء، أو الزكاة على كل ما ينوبني كحاكم، بل لا بد وأن أصرف الخمس في مصارفه والزكاة في مصارفه. لكن إذا أخذنا كل العناوين استوعبنا كل ما يحتاجه الدول في الصرف كخزينة الدولة. الإمام فيما ينوبه، بالمصادر تتغير لكن ما ينوبه لا يتغير، في كل عصر بحسبه ما ينوب الإمام في هذا العصر، أن يفتح طرقات مثلا واسعة، أن يصنع مطارات، بينما في ذاك الوقت ما ينوب الإمام كان أشياء بحسبها في عصره صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس ما نريد أن نقوله يا إخوان، إذا ثبت أن عنوانا من العناوين هو عنوان ارتكازي عقلائي ولو لم يكن ممارسة عقلائية فعلية في سابق الزمان، فلا بد أن ننظر أن هذا العنوان هل يمكن إثبات كونه ارتكازي أولا بوضوح؟ إذا ثبت أنه ارتكازي، هل هذا الارتكاز العقلائي الشرع المبين جعله ضمن ضوابط خاصة مثل مالكية الدولة، جعل بدائل عنها أضبط منها، أم لا؟ ثم إذا لا، هل ردع عنه ولو بردع عام، لأنه نفس الموضوع الشخصي محل ابتلاء ما كان موجودا، بحيث يتنافى مع ضوابط الشرعية؟ اصرح بين كيف، أم لا؟ إذا لا يتنافى مع شيء قد نصل إلى أن هذا الارتكاز ارتكاز منظم صحيح، لكن مجرد تصوير ثبوتا ننتقل منه إلى عالم الإثبات مباشرة وأنه ثابت لا محالة، كما حصل في هذه بحوث فقهية هامة أو مهمة، ها؟ ليس الأمر كذلك قطعا. طيب كيف مثلا؟ لنفترض أن من الارتكازات العقلائية كما يدعى أنا أول كلام عندي أنه ارتكاز عقلائي. وجود الذمة المالية وإن لم يمارس عمليا للعناوين الاعتبارية المالكة. والتعامل معها وكأنها شخصيات حقيقية مستقلة، مع أنها ليست شخصيات حقيقية، هي عناوين اعتبارية. فنحن لدينا قانون معاملة خاص وأدلة خاصة دلت على أن العوض والمعوض لا يخرجان من كيس واحد. والعنوان الاعتباري يملك في طول الوجود الحقيقي ما دام مملوكا لموجود حقيقي. فهل نقول بأن إفلاس المؤسسة أو الشركة وكونها مدينة للناس لا علاقة لها بذمة صاحبها أو متوليها بحجة أنها صاحب ذمة مستقلة، أم أن هذا من مسؤوليات التصرف من قبل المتصرف، والمتصرف هو مالك الشركة في الحقيقة، أو المتولي من قبله أو الوكيل أو الأجير؟ إن تجاوز ما تولاه ففي ذمته، وإلا ففي ذمة موكله ومستأجره ومنصبه في المنصب. واضح جدا على هذا الأساس أننا يمكننا أن نذكر عناوين يا إخوان، ما بدي فوت عليها. نقول أولا لابد من النظر فيما دل من أدلة على أركان المعاملات والعقود في الفقه لنرى أنها موجودة أو غير موجودة في موارد ما يدعى مطابقته للقوانين الوضعية. الضمانات والكفالات وما جرى مجراها مما يحمل ذمما وعهدات لا يمكن تصورها إلا في الشخص صاحب الذمة ذي الشعور. بس الغرب ملتفت أنا في تقديري، ولو ما بيبحث البحوث الدقيقة اللي نحن بنبحثها، ملتفت لهالمعنى من هنا جعل الشركة ملزمة بتأمين في خزينة الدولة، وخزينة الدولة هناك فريق مسؤول عنها. جيد، فالعنوان لا يضمن، العنوان لا يكفل، العنوان حقيقة لا يضمن، ولا وإن ضمنت أنت بتوصف هذا العنوان، وإن فلست أنت بتوسط فلس العنوان، وإلا العنوان بحده ليس كذلك كما لا يخفى. أركان المعاملات مثل أن يصبح بايع ومشتري في آن واحد. من هنا يمكن فرض قضية يا أخوان، لنقل هنالك ذمة حقيقية وذمة حقوقية. الذمة الحقيقية هي ذمة الإنسان حينما يتصرف تصرفا بشخصيته الحقيقية. الذمة الحقوقية هي الذمة التي تفترض لهذه العناوين وتكون في ذمة المتولي لها أو المالك لها أو القائم عليها أو المتعهد بها، وإلا لا نتصور ذمة لها بما هي هي كما هو واضح. مولانا إذا فلست شريكة التي أملكها أو نملكها نحن الثلاثة، نجي من قله للدائر أنت ما إلك شيء عندنا، روح للشركة خذ منها، هذا بيتناسب مع فقهنا. واضح أن الفقه لا ذمة، أن الفقه لا يرى العنوان لاعتبار ذمة مستقلة عني أنا، أنا فاعل. ليش الشركة هي فعلت؟ اللي فعل وكيلي مدير الشركة، إذا فعل بلا إذني فهو عدواني في تصرفه، هو الذي يضمن. إذا فعل كوكيل عني أو أجير ولم يتجاوز ما وكلته به فأنا الذي أضمن، أنا الذي أكون به زعيم كما لا يخفى. ومن هنا الذمة والمسؤولية متلازمتان لا تنفصلان، أو دي خطوط عريضة فينا نقول لابد من حفظها. إذا انحفظت فعلى رأسي، إذا ثبت شيء أنه ارتكاز عقلائي ولو كان مصداق المعاملة أو مصداق العنوان مولد غير قديم نثبت إمضاءه ما لم يتنافى مع شيء من هذا. لا أقول أو يكون مردوعا عنه بالخصوص، إذ لا يترقب أن يكون مردوعا عنه بالخصوص. الردع لا يكون إلا بالعموم، لأن خصوصه سالبة بانتفاء الموضوع بحسب الفار في الأزمنة التي كان فيها نص التشريع. جيد، بعد هذا ندخل شيئا ما إلى بعض ما ذكر في المقام من استدلال، محاولة استدلال لتخريج هذه العناوين العامة على الإطلاق. يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.